وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق، ما معنى النجوى وما حكم التناجي بتفصيل؟ ما معنى النجوى وما حكم التناجي بتفصيل؟ تفضل.
معنى النجوى هو الكلام الذي كلام الخافت الذي يكون بين
من واحد
بين اثنين،
نعم بين اثنين فأكثر،
وهو وحكمه إذا كان بين ثلاثة من الناس،
نعم
فهو غير جائز.
إذا كان بين اثنين دون الثالث أو دون البقية.
أما إذا كان العدد أكثر من ثلاثة فجائز.
نعم، إذن هذا هو التناجي الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، كما في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، بمعنى الاثنين يتحدث ويبقى ثالث ربما لا يدري ما يجري بينهم، فيكون هذا مدخل من مداخل الشيطان بحيث ممكن يوسوس إليه بأن هذا الناس المشكلة معليك ولا الأمر يتعلق بك ونحو ذلك من الأشياء. وذلك فليس من الآداب الشرعية أن يقع هذا في المجالس، أن يتناجى اثنان دون الثالث، أن الثالث لا يدري ما يجري. نعم، وكل ما كان بين اثنين من التناجي فهو تناجي، ولكن هذه الصورة هي التي نهى عنها الشرع. قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم. نجواهم قلنا فسر بمعنى تناجيهم أو نجواهم المتناجين منهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. السؤال الثاني: أذكر نصا تبين به مكانة الإصلاح في الإسلام. أذكر نصا تبين به مكانة الإصلاح في الإسلام. من عنده نص يبين أهمية الإصلاح في الإسلام، إصلاح بين بين اثنين، بين قبيلتين، بين مجموعتين، بين طائفتين إلى آخره. أذكر نصا تبين به مكانة الإصلاح في الإسلام. نعم. إذن هذا أمر بالإصلاح. نعم صح، من بين النصوص، ولكن هناك ما هو نص يدل على فضيلة الإصلاح. نعم عمر. هذا ربما يكون فيه نوع من البيان. نعم، أن الإصلاح كما قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. ألم نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من الصوم والصلاة والصدقة؟ قال: إصلاح ذات البين. نعم، قال: ألا أدلكم على ما هو خير من الصوم والصلاة والصدقة؟ عمل عظيم، وهو أنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في مقام مقدم في محله على هذه العبادات المعروفة المشهورة. نعم، خير من الصوم والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، وأما فساد البين فقال فهي الحالقة. لا أقول الحالقة للشعر، وإنما هي الحالقة للدين. إذن هذا نص كذلك يرغبنا نحن في من كانت له قدرات على الإصلاح فليفعل. ولا بأس أن نعود قليلا على كل حال إلى الآيات التي قبل الموضع الذي توقفنا فيه. أسطر قليلا فقط حتى يترتب الكلام ويستقيم بعضه مع بعض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. قال رحمه الله: قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية النساء. وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي عن علي أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال حسن غريب: من أي ناحية تكون هذه الآية أحب؟ إذن أن الله تبارك وتعالى ما دون الشرك من الذنوب فهو مغفور. فأما الشرك فربما يقول الصحابي: نعم أنا والحمد لله أظنني قد تعدت عن الشرك، ولكن الذنوب الأخرى والمعاصي الأخرى ربما يعني لا أستطيع أن أبرئ نفسي منها، لا بد أن يقع مني شيء منها. نعم، والله تبارك وتعالى وعد بالمغفرة عليها. من هذه الناحية نعم يكون هذه الآية نعم كأنه يستبشر بها المؤمن، بمعنى إذا تجنبت الشرك، إذا تجنبت الشرك بالله تبارك وتعالى ليس معنى ذلك لا تبالي بما عداها من الذنوب. هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، ولكن يقول: أنا لا أخلو من أن أذنب وأقع في معصية من معاصي صغيرة كانت أو كبيرة، لا يمكن أبدا. وأما الشرك فيعني أظن كل واحد منا يستطيع ويجتهد في التحرز منه، الأصغر والأكبر. ولكن الذنوب ممكن هذا أمر مهما حاوله من حاوله فإنه لا يستطيع. نعم قال: وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسر في الدنيا والآخرة، وفاتته سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. ذلك يكون من أهم ما يجتهد الإنسان في أن يسأل الله عز وجل يجنبه أن يجنبه الشرك. اللهم جنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن. والشرك كما تعلمون من مات عليه فإنه على خطر عظيم، أو أخطر ما يقع للإنسان في هذه الحياة أن يموت على الشرك، خصوصا الشرك أكبر، بل وحتى الشرك الأصغر يحاذى الإنسان في أن يقع في شيء منه. الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، كالرياء، كإرادة العمل بالدنيا فقط، نعم، ونحو ذلك. وأن ربما يقول مما هو يجري على ألسنة كثير من الناس، مثلا يقول هذا بالله وبك، ونحو ذلك مما يجري في كلام الناس. وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال مع كل صنم جنية، جنية إناث. إن هذه ماذا تظن بها؟ إن شرطية، ها؟ ماذا تقول؟ شرطية، ليس شرطية. إن المخففة من الثقيلة، إن تخف يقال إن، وهي لتؤكد إثبات، ليس هي. إذن هذه إن نافية، هذه تسمى في العربية إن نافية، معناها ما يدعون من دونه إلا إناث. ما يدعون من دونها أي من دون الله عز وجل إلا إناثا. ما هم الإناث؟ جنية. كل صلاة تسكن جن، جنون هذا مرتعهم، مواضع الشرك ومواضع المعاصي ومواضع الكبائر ومواضع الذنوب، هذه بالنسبة للجن مكان الشياطين، مكان ترتاع فيه وتنشط فيه، هو المكان الذي تسكنه وتكثر من أغشيانه. نعم. وإذا كثير من السحرة إذا أرادوا أن يحكموا عملياتهم السحرية يمشوا بها المقابر والأضرحة ونحو ذلك، من أجل يعني أن تحضرهم الشياطين التي يريدونها. قال إن يدعون من دونه إلا إناث، قال ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناث، قال مع كل صنم جنية. وروى أيضا عن عائشة: إن يدعون من دونه إلا إناث. كذلك توقع أن كل ضريح من أضرحة التي يقع فيها ما يقع من الشرك بالله عز وجل والتعلق بالصالحين والغلو فيهم لا بد أن تكون معمورة بالشياطين، وفيها شياطين كثر. وربما بعض الناس يقول: سمعت فيها صوت، وسمعت فيها هتاف، وسمعت فيها واحد يكلمني، ومسكين لا يدري من حيل الشياطين شيء، لا ليس عنده ما تحتال به الشياطين ومكائدهم لبني آدم، مغفل إلى أقصى درجة. فتأتي الشياطين، نعم، وتكلمه، نعم، وربما يعني توعده ما توعد به، ويجد كذلك ما وعدت به ونحو ذلك، فيحسن ظنه بهذه المواضع ويظن هذا هو مكان تقضى فيه الحاجة، ومكان يعني من أراد حاجته فإنها تقضى فيه ونحو ذلك من الأشياء. حتى أنهم يرون هنا حديث موضوع: إن الله يوكل بقبر الميت ملكا يقضي الأوطار وتارة يقضيها بنفسه. هذا يقول الخطيب من فوق المنبر، ولو قال مكانه: إن الله يوكل بقبر الميت جنيا يقضي الأوطار وتارة يقضيها بنفسه، لكان أولى وأقرب. نعم. قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال وروى أو وروي أيضا عن عائشة: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قالت: أوثانا إناثا، أوثانا. وروى أو وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقوله: إن يدعون إلا شيطانا مريدا، إن يدعون إلا شيطانا مريدا، هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه إليهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر. ك كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال عز وجل: ونحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك قلنا تقال عند التنزيه، أي تنزيه رب العالمين تبارك وتعالى عن هذا الفعل الشنيع الذي لا يليق به سبحانه وتعالى أن يعبد غيره. سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. إذن كانوا يعبدون الجن، لكن زجر لهم بأنهم يعبدون الملائكة، أو زعموا أنهم يعبدون الملائكة، يعبدون الجن. الجن هي التي خدعتهم وهي التي زينت لهم عبادتهم. نعم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله لعنه الله، يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نعم، انتبه أيها الإخوة، وكذلك نحن جميعا نتفطن لمكايد الشياطين. كثير منا كأنه لا يبالي ولا يكون على الصورة المطلوبة منه شرعا، يعرف بأن الذي هو مجاور لك وقرينك ويحاول أن يفتك بك هو عدو الله وعدوك الشيطان. وهذا يعني إخبار من الله عز وجل ما قاله الشيطان إبليس في ذلك الوقت: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. حظ الشيطان منا المقتطع أنه لا بد أن يأخذه. لأتخذن، هذه لأتخذن يقول أهل العربية اللام هذه موطئة القسم وزير مؤكد بالنون تكيد: لأتخذن من عبادك نصيبا. نصيب معنى حظا، مفروض معنى مقتطع، تطلق الفرض على الاقتطاع. نعم، أو الحز، أي معينا مقدرا معلوما. معنى كأنه لابد يدخل الإنسان إلى صلاته وحازم على أن لا يدع فرصة للشيطان، فإذا به يلقاها أخذت منه ربما لحظة تاه في أودية الهموم. نعم، والتفكير. قال ولا قال نعم نصيب، قال معين معلوما: ولا أضلنهم. هكذا يقول الشيطان. وفي الحق الإضلال هو لا يستطيع أن يضلنا، ولكن يزين لنا الضلال، يزينه لنا ويشهيه لنا. نعم، حتى نقع فيه. وإذا كان كذلك لا بأس أن يقول هو عن نفسه أنه أضل. أضل بمعنى نصب السبب، سبب الضلال فوقعنا فيه نحن لأجل غفلتنا أو حال من أحوال غضبنا أو استيلاء الشهوة عليه. هذه مداخل الشيطان كما ذكر ابن القيم رحمة الله في وابل الصيب. نعم، إذن قال: ولا أضلنهم، أي عن الحق. ولا أمنينهم، هذا كذلك من سبله. ولا أمنينهم، أي أزين لهم ترك التوبة، وأعدهم الأمان، وآمرهم بالتسويف والتأخير. وهكذا كذلك متى ما كنت مقبلا على عبادتك وجدت نفسك تسوف وتؤجل وتؤخر، اعلم بأن هذا من الشيطان. هكذا إن شئت أن تكون حقيقة نعم في موقف العداوة من عدوك الشيطان، كل هذه من حبائله، أنه يعد ويمني.
عفوا شيخنا. السلام عليكم. نحن نتابع لا نسمع صوت شيخنا. تبدأ لو تخبر من يقوم على ذلك.
نعم، فهذا يسمى الوجاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. معنى يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، معنى يصوم يصوم ويصوم ويصوم، ويكون الصوم له كالوجاء بالنسبة لي ماذا يعني لهذه الحيوانات التي كنا نذكرها، يعني كما أن هذه الحيوانات يعني فحولتها تزال بهذه الطريقة هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه نعم ضحى بكبشين موجوئين في رواية، قال والآمر أنه، قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب، هذا هو تغيير خلق الله، خصي الدواب إخصاؤه. إذن قلنا إخصاؤه هو ماذا؟ إزالة فحولتها. نعم، وبعضهم على كل حال جعل من تغيير خلق الله إنزاء الحمار على الحصان أو على أنثى الحصان حتى يتولد منهما البقر، قالوا هذا من تغيير خلق الله وجعله منه ولم يجوزه ولم يجوزه. وحلق اللحية كذلك من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله حلق اللحية، الله عز وجل نعم الإنسان الذكر الله عز وجل له لحية، وربما بعض الناس لم تكن له لحية، فمن كانت له لحية وحلقها فقد غير خلق الله. لذلك المرأة لا تكون لها لحية، المرأة لا ترى امرأة لها لحية، بل قال الفقهاء المرأة إذا نبتت لها يعني لحية فإنها تقصها، تقصها. نعم، أما أذن النساء فليس من ذلك إن شاء الله، يعني كون المرأة البنت تثقب أذنها في صغارها من أجل أن تتحلى وتتزين ليس ذلك من، وإنما هو ثقب فقط يقع من أجل أن يتعلق به أو أن يعلق به ما يعلق به من الحلي، ليس ذلك من تغيير خلق الله. نعم، قال وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وغيرهم، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك، مقصود حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم. وقد ورد قال وقال الحسن البصري يعني بذلك الوشم، يعني تغيير خلق الله الوشم، ما هو الوشم؟ الوشم أن يؤتى بإبرة، يبقى الإنسان يدخلها في جسمه حتى يخرج الدم ويجعل مكان الدم ماذا؟ كحل وربما مادة أخرى حتى يظهر كأنها في صورة مثلا معينة ولا في شكل ولا كلمة ولا كذا إلى آخره من أشياء هذا. وكان في بعض الأقوام قديما يدل على الرجولة، لا يفعله إلا الرجال، وذلك لديه ذهن هنا دل في صدره. نعم، وشاع على كل حال في بلاد المغرب العربي كلها كما يقولون في بلاد الصقلية ونحو ذلك من البلاد أن فيها هذا الذي يسمى الوشم، ويستعمل كذلك النساء تزينا، يفعله الرجال من أجل أن يبينوا رجولتهم، فالحق ما يبينوا رجولتهم وإنما يبينوا ماذا؟ صعلكته وما هم عليه من الشيطان، ليس الرجولة. قال نعم، قال وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. وذكر على كل حال النووي في صحيح مسلم
لم أقف عليه ولكن بالنقل عنه أنه قال موضع الوشم نجس، وأنا استشكلت إلى الآن لماذا نجسه موضع الوشم؟ قال نجس وتجب إزالته بشيء من الأدوية إلا إذا أدى إلى ما هو أخطر لك أنه خطر على الجسم. نعم، واليوم على كل حال يزيلنه بالليزر، وربما يزيلنه ببعض الأدوية التي تزيل آثار روسية، واليوم الحمد لله موجود كثير من المراهم التي حتى إن أراد الشخص أن يغير يعني بشرته كلها يمكن أن يغيره، فيمكن أن يغيره على كل حال، يعني سيما إذا كان في المواضع التي تبدو أو تظهر. نعم. قال لعن الله الواشمات، إذا الوشم عرفناه، والمستوشمات مع التي تطلب أن يشملها، والنامصات والمتنمصات، النامصة معناها التي تريد أن تزين وجهها بإزالة ما عليها من شعر الوجه حاجبين أو غيره، تريد أن تزجج بحواجب هذه، ما تخلي الحاجب هكذاك غليظ، تبغي تدير لاقيه هكذا وجه صغير. نعم، وهذه على كل حال فكرة شائعة في النساء إلى اليوم موجودة، إلى اليوم موجودة. نعم، وموجودة آلاتها، آلاتها ووسائلها التي يعني يمكن للمرأة أن تخفيها عن زوجها بحيث الزوج لا يعلم من هذا الزوج الذي سوف يرى إلى هذا الموضع من مرأتي وإيش هو براته كما الآن، إلا إذا تحس، إلا إذا حسنتهم ممكن. وأما هكذا ممكن كثير منا لا يعلم، لا يعلم بأن زوجته تفعله الذي هو قلنا ماذا؟ النمص، وهو يشمل كل ما يكون في الوجه من الشعور ممكن المرأة تزيله. إذا كان الشعر قلنا بلغ أن صار كأنه لحية، نعم جوز العلماء لها أن تزيله حتى ولو كان في الساقين أو في الذراعين، وكان فاحشا بحيث ربما رأت زوجها، رأت نفورا من زوجها وأرادت أن تزيله بما لا يزيده غزارة، لأنه ممكن إذا حلق ممكن يزيد يقوى، ولكن ربما إذ إسقاطه بشيء من المراهم أو نحو ذلك أفضل. قال وفي الصحيح لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، أي الطالبات لهذا الفعل، والمتفلجات للحسن، المتفلجات من الفلج، والفلج كأنها تطلب أن يكون بين ثنايا انفراج، فتأتي بمبرد وتزيل هذا اللقاء الذي يكون بين ثنية وثنية، فترقق هكذا حتى يكون يعني كأنه يظهر انفراج. نعم، ويسمى هذا التفلج. نعم، هناك مثلا الواشرات في بعض الأحاديث معناها التي إذا كانت أسنانها غليظة فإنها تبردها حتى تصير رقيقة. قالوا المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن، ثم قال المقصود هنا عبد بن مسعود رضي الله عنه، حديث عن ابن مسعود في الصحيح، ثم قال وله قصة، بس الحديث هنا قصة، قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت له بلغني أو سمعت عنك أنك تقول يعني لعن الواشمات والمستوشمات وكذا وكذا، قال نعم، وكيف لعن من لعنه الله عز وجل؟ قالت له لقد قرأت كتاب الله من أول إلى آخر ولم أجد هذه اللعنة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، فالله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وصار داء الحديث هذا. نعم، الذي بين أيدينا لعنة. إذن فما فيك كذلك من الأدلة التي نستدل بها على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأحكام كالآيات، لأن كثير من الناس يقول لك الآن احنا بيننا وبينك كتاب الله، وأما السنة فما نستطيع أن نجزم بما فيها وكذا. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه في كتاب الله، قال المرأة أنه في كتاب الله، هو إنما هو في السنة، ولكن بهذه الطريقة استدل لها. إن الله تبارك وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخره. قال وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وإكرمة والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم في قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله، فلا يغيرن خلق الله. فقرأوا الآية خلق الله نعم، وفسروها المراد به دين الله، ويشهد لهم كذلك من القرآن الكريم. وهذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن تلاحظوا الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي، يعني هذا الدين دين الإسلام دين حنيفي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي هذا الدين الذي تقدم ذكره لا تبديل لخلق الله. إذن خلق الله يطلق ويراد به الدين على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني أبويه بحسب التربية وبحسب ما وجده في بيئة أولى التي هي بيئة الأبوين، إما أن يكون يهوديا وإما أن يكون نصرانيا إذا كان نصرانيين، وإما أن يكون مجوسيا إذا كان مجوسيين، فإن لم يكن شيئا من ذلك فهو مسلم كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم. إذن قال فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء معناها مجتمع فيها كل أعضائها وأطرافها، ما في بهيمة تولد وهي مقطوعة الأذن ولا مقطوعة الذراع ولا مقطوعة، كل حواسها مجتمعة لها. قال هل تجدون في بها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسران من دون الله فقد خسر خسران مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. إذن أيها الإخوة كل شخص يخشى منه أو يخشى عليه إذا لم يستشعر العداوة التي بينه وبين الشيطان أن يصير يوما ما إلى أن تكون بينه وبين الشيطان ولاية، نعم. متى نستشعر عداوة الشيطان؟ عند المعاصي، وعندما نشعر بالإغراء، وعندما نشعر بالتسويف ونحو ذلك، فنستعيذ بالله تبارك وتعالى منه، ونجتهد كذلك في مخالفته اجتهادا يتبين به أنه عدو. قال وقوله يعدهم ويمنيهم، إذن هذه من طرق الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده كيد الشيطان إلى الوسوسة، معناه ما عنده شيء يفعله، يعني يدفعك يقهرك يعني يتسلط عليك بحيث لا تجد لنفسك مثلا قدرة على دفعه، ما عنده شيء إلا الوسوسة. الوسوسة يعني كم قلنا أنه الإنسان إذا مش يكلف روح البحث في القواميس فقط، إذا قال الوسوسة هي صوت خفيف أو صوت الخلخال في الرجل، ذلك الحس اللي يدير احتكاك الحديد ببعضه، هذه الوسوسة من حيث الحس. نعم، إذا ليس للشيطان إلا هذا، إنك للشيطان كان ضعيف، ولكن إذا أنت فتحت له المجال شيئا فشيئا شيئا فشيئا سوف يتسلط عليك ويكون ربما له عليك شبه سلطان. وبقدر ما ارتبط العبد بالله عز وجل قال تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. ولكن نرى عن بعض الناس أنه لهم عليهم سلطان، لماذا؟ لنقص عبادتهم لله عز وجل. نعم. قال يعدهم ويمنيهم، وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقال وقد كذب وافترى في ذلك، ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ماذا نعرف بغرورا؟ نعم، إذن نعرف أنفعل وما يعدهم، هذا الفعل الأول، الشيطان هو الفاعل، إلا غرورا هو الفعل الثاني. كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، هذا اليوم الحق يوم القيامة، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله أولئك أي المستحسنون له، أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم، ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا منص. ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات، الباب حرف الجر بماذا متعلق؟ موسى نعم ماذا؟ إذن يمكن أن يكون متنازعين حين نعم. صدقت بي وعملت بي، إذن صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا خالدين فيها أبدا بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وعد الله حقا. لا بأس أن أعيد جملة تحتاج إلى إعادة، هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، وعد الله معلوم. إذن قال وعد، قال تبارك وعد الله، يكونه من الله هذا الوعد مضاف إلى الله تبارك يكفي في كونه أنه محقق، واضح؟ فتأتي حقا لأجل التوكيد، نعم، فأتي حقا مصدر من أجل توكيده فقط، وإلا فكون الوعد من الله تبارك وتعالى فهذا معلوم بأنه منجز وواقع لا محالة. ثم قال بعد ذلك حقا، ولهذا أكده قال بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا، ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. قال قتادة، قتادة ذلك ما تقدم أنه قتادة بن دعامة السدوسي أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا بمعنى كل واحد افتخر، لو قال مثلا تفاخروا. فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. إذن المقدمة أعطت نتيجة، نعم، ولكن المقدمة غير صحيحة، الأولوية وحدها غير كافية. وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الأمر ليس تابع للأماني، ليس تابع للأماني تمنيتم أنتم ولا تمنى أهل الكتاب، لا، وإنما الأمر مبين على العمل، من يعمل سوءا يجز به. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال الله تعالى ليس بأمانيكم، أماني جمع أمنية، وما يتمناه الإنسان ويتعلق به قلبه ويرجوه من غير أن تكون منه محاولة لنيله وإدراكه. فإذا حاوله هو من أمور الآخرة سمي رجاء، سمي رجاء. الأمنية اللي ميسع واحد في تحقيقها وبقي هكذا يتمناها ويحبها من غير أن يتحرك أو يبذل حركة من أجل تحصيلها، سميت هذه مجرد أمنية. فإذا تحرك لها فذلك هو الرجاء، الرجاء الحقيقي غير المغشوش. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. لذلك هنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا. وهذه من يقول علماء تفيد العموم، معناها من سواء كان من أهل الكتاب ومن المسلمين تعمهما. نعم. قال أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة، شق إليه أيتكم من يعمل سوء يجز به. فروى الإمام أحمد عن أبي بكر أنه قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. إذن هذه القاعدة، قاعدة هذه: من يعمل سوء يجز به، معناه يعمل سيئة تجزى. هكذا ينبغي أن نفهمها، مع طبعا ما يكون من قيد سبق: وكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. بمعنى كيف تفهم من هذه الآية؟ نعم، من يعمل سوء يجز به. هكذا قال: ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ تمرض واضح، تنصب بمعنى تتعب، تتعب التعب الذي ربما تحتسب فيه. ألست تحزن؟ المؤمن يحزن وربما تحيط به هموم وأحزان وغموم، نعم، سيما لأجل أمر دينه. إذن هذه كلها عندما تصيب. قال: أليس تصيبك اللأواء، الجوع وحالة الشدة؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور بن حبان في صحيح الحاكم، في صحيحه والحاكم. وروى ابن مردوي عن المسروق قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما أشد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. وروى سعيد بن منصور عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، فقال: إنا لنجزي بكل ما عملنا نعم، قال: فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا، في نفسه، في جسده، فيما يؤذيه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: ما هي يا عائشة؟ قلت: من يعمل سوءا يجزى به. فقال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. وروى أبو داود بن جرير، وروى أبو داود الطيلسي عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به؟ فقالت: ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، هذه متابعة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوفة، حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه. نعم، يعني كل شيء، كل شيء بالنسبة للمؤمن يؤجر عليه. هكذا قال: حتى البضاعة يضعها في كمه، كمه معناها مثلا في مثل نقول هنا كأنه يعني خزنها، ربطها ونحو ذلك، يفزع يظن بأنها سرقت، فإذا بيجدها في جيبه لم تسرق فيعود إليه. حتى هذه ويؤجر عليه المؤمن. قال: حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير، يعني يخرج صافيا. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من عمل، ابتلاء الله بالحزن ليكفرها عنه، ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. إذن هذا هو حال المسلم أيها الإخوة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. نعم، ولكن هو لا بد أن يكون عارفا بسنة الله تبارك وتعالى التي يجريها في خلقه، فكثير من السفوتهم هذه الأشياء، بل ربما يعني في العمل من الأعمال الذي من المفروض يخرج منه بحسنات ويخرج منه بسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فله السخط مع نفاذ أمر الله فيه. هكذا إذا لابد الإنسان يستحضر هذا عندما تصيبه المصائب، فيحتسب فإنه يؤجر من عند الله تبارك وتعالى، ويحضره كذلك القضاء والقدر، ويحضره أن الله تبارك وتعالى كما قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب، معناها مكتوب قبل، من قبل أن نبرأه، وكل صغير وكبير مستطر. القضاء والقدر يحضر هنا، يحضر، وإذا لم يحضرك فلربما تلك هي المصيبة عينها. نعم، قال نعم نعم عندي ينكبه. أنت ما الذي استغربته منها؟ إيه هو الذي ينكبه هنا؟ ليس وقع علينا نكبة، نكبها بمعنى نقول مثلا مصيبة أصابته. نعم، نقول نعم مصيبة أصابته، ولكن هذه المصيبة بهذا التعبير، نعم هكذا نقول، ولكن نكبة ينكبها، نعم التعبير في حق الله استسغوا قليلا، سوف تجد إن شاء الله يمر الفوت. ولكن عزمة على كل حصرة تمنعنا من ينكبها، ما هي مشكلة، هو مشكلة سحب الماء هذه، ينكبها ولا ينكبها، ما نظن هي مشكلة. لا لا لا، قال انت عندك ينكبها هكذا. نعم، اذا كانت ينكبها فكذلك ممكن جدا، ولكن كذلك حتى ينكبها راي ليست بعيده. انا بالحقيقه توقفنا هنا، ثم يعني لا، ولكن رايتهم كذلك يعني شكلوها شكل من كانه يتعمد ان يكتبها، ليس على عادتهم انهم يشكلوا الكلمات كل حروفها، وهنا شكلوا كل حروفها كأنهم واثقون من العمل. لذلك صراحة نعم، معلش نقرأها: ينكبها، ينكبها على ما يوافق يعني ما نجده. موجود الأصل عندك البيت، ولكن الأصل محقق أفضل. صح، لا بأس. قال: والنكبة ينكبها، وهكذا رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، نعم، يمكن إن رأى الأصل. نعم، وحتى الأصل كل حال إن شاء الله إذا وجد فهو فيه محقق. قالوا: عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهكذا رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر أو لا كفر الله من سيئاته، إلا كفر الله من سيئاته. وعندنا كذلك كفر، فواضح أنها إن فرض كفر الله. نعم، أخرجاه. ورواه أحمد عن أبي سعيد أخرجاه. دائما إذا سمعنا المقصود بأخرجاه البخاري ومسلم. نعم قال أخرجاه. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. قال أبي قال أبي وإن قلت قال حتى الشوكة فما فوقها. قال فدعا وقال أبي عندكم ها ماذا؟ قال فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت. الوعك معناها ما يصيب الإنسان من كما يعني يكون هناك من وعك صحية ونحو ذلك. قال حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان حتى وجد حره حتى مات. نعم قال فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت. دعا على نفسه بأنه يبقى هكذا يعني يصيبه الوعك. قال في أن لا يشغله هكذا في أنا أحببت لو كانت على عن نعم عن لا يشغله عن حج. معناه الوعك هذا يصيبه ولكن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان حتى وجد حره إلا هكذا. إذن إلا نعم فما مسه إنسان إلا وجد حره. إذن كانت عليه هذه الوعكة تواصلت. حتى ما تتفرد به أحمد. وروى ابن جرير عن الحسن من يعمل سوءا يجزى به. قال الكافر ثم قرأ وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هاهنا بالشرك أيضا. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن عباس إلا أن يتوب إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم الأحاديث. وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم. وقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقا من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. ونسأل العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. أظن هنا نتوقف. يوم 19 من شهر ذي الحجة نعم ينكبها بضم الياء. إذن ينكبها ضبطها ولا الوضوء. إذن هي مشكولة اسم الوضوء مشكولة. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق، ما معنى النجوى وما حكم التناجي بتفصيل؟ ما معنى النجوى وما حكم التناجي بتفصيل؟ تفضل.
معنى النجوى هو الكلام الذي كلام الخافت الذي يكون بين
من واحد
بين اثنين.
نعم، من بين اثنين فأكثر.
وهو وحكمه إذا كان بين ثلاثة من الناس.
نعم.
فهو غير جائز.
إذا كان بين اثنين
دون الثالث
أو دون البقية.
أما إذا كان العدد أكثر من ثلاثة فجائز.
نعم. إذن هذا هو التناجي الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، كما في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، بمعنى اثنين يتحدث ويبقى ثالث ربما لا يدري ما يجري بينهم، فيكون هذا مدخل من مداخل الشيطان بحيث ممكن يوسوس إليه بأن هذا الناس مشكلة عليك ولا الأمر يتعلق بك والحذر من الشيء. وذلك فليس من الآداب الشرعية أن يقع هذا في المجالس، أن يتناجى اثنان دون الثالث، أن الثالث لا يدري ما يجري. نعم. وكل ما كان بين اثنين من التناجي فهو تناجي. نعم. ولكن هذه الصورة إلى تنهى عن الشرع، قال تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم. نجواهم قلنا فسر بمعنى تناجيهم أو نجواهم المتناجين منه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. السؤال الثاني، أذكر نصا تبين به مكانة الإصلاح في الإسلام. أذكر نصا تبين به مكانة الإصلاح في الإسلام. من عنده نص يبين أهمية الإصلاح في الإسلام؟ إصلاح بين نعم بين اثنين، بين قبيلتين، بين مجموعتين، بين طائفتين إلى آخره. أذكر نصا تبين به مكانة الإصلاح في الإسلام. نعم. إذن هذا أمر بالإصلاح. نعم صح، من بين النصوص، ولكن هناك ما هو نص يدل على فضيلة الإصلاح. نعم. مر هذا ربما يكون فيه نوع من البيان. نعم. أن الإصلاح كما قال تبارك وتعالى لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة. ألم نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير من الصوم والصلاة والصدقة؟ قال إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. نعم. قال ألا أدلكم على ما هو خير من الصوم والصلاة والصدقة. عمل عظيم وهو أنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام مقدم في محله على هذه العبادات المعروفة المشهورة. نعم. خير من الصوم والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. وأما فساد البين فقال فهي الحالقة. لا أقول الحالقة للشعر وإنما هي الحالقة للدين. إذن هذا نص كذلك يرغبنا نحن في من كانت له قدرات على الإصلاح فليفعل. ولا بأس أن نعود قليلا على كل حال إلى الآيات التي قبل الموضع الذي توقفنا فيه. أسطر قليلا فقط حتى يترتب الكلام ويستقيم بعضه مع بعض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال رحمه الله قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية النساء. وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي عن علي أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال حسن الغريب من أي ناحية تكون هذه الآية أحب؟ إذن أن الله تبارك وتعالى ما دون الشرك من الذنوب فهو مغفور. فأما الشرك فربما يقول الصحابي نعم أنا والحمد لله أظنني قد تعدت عن الشرك، ولكن الذنوب الأخرى والمعاصي الأخرى ربما يعني لا أستطيع أن أبرئ نفسي منها، لا بد أن يقع مني شيء منها. نعم. والله تبارك وتعالى وعد بالمغفرة عليها. من هذه الناحية نعم يكون هذه الآية نعم كأنه يستبشر بها المؤمن، بمعنى إذا تجنبت الشرك بالله تبارك وتعالى ليس معنى ذلك لا تبالي بما عداها من الذنوب. هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ لا تبشرهم فيتكلوا، ولكن يقول أنا لا أخلو من أن أذنب وأقع في معصية من معاصي صغيرة كانت أو كبيرة لا يمكن أبدا. وأما الشرك فيعني أظن كل واحد منا يستطيع ويجتهد في التحرز منه الأصغر والأكبر، ولكن الذنوب ممكن هذا أمر مهما حاوله من حاوله فإنه لا يستطيع. نعم قال وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسر في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدارين سعادة الدنيا والآخرة. ذلك يكون من أهم ما يجتهد الإنسان في أن يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك. اللهم جنبنا الشرك ما ظهر منه وبطن. والشرك كما تعلمون من مات عليه فإنه على خطر عظيم أو أخطر ما يقع للإنسان في هذه الحياة أن يموت على الشرك خصوصا الشرك أكبر بل وحتى الشرك الأصغر يحاذي الإنسان في أن يقع في شيء منه الشرك الأصغر كالحلف بغير الله كالرياء كإرادة العمل بالدنيا فقط نعم ونحو ذلك وأن ربما يقول مما هو يجري على ألسنة كثير من الناس مثلا يقول هذا بالله وبك ونحو ذلك مما يجري في كلام الناس نعم. وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية إناث إن هذه ماذا تظن بها إن شرطية ماذا تظن شرطية ليس شرطية إن المخففة من الثقيلة إن تخفف يقال إن وهي لتؤكد إثبات ليس إذن هذه إن نافية هذه تسمى في العربية النفي معناها ما يدعون من دونه إلا إناث ما يدعون من دونه من دون الله عز وجل إلا إناثا ما هو مع الإناث جنية كل صلاة تسكن جن جنون هذا مرتعهم مواضع الشرك ومواضع المعاصي ومواضع الكبائر ومواضع الذنوب هذه بالنسبة لجن مكان الشياطين مكان ترتاع فيه وتنشط فيه هو المكان الذي تسكنه وتكثر من أغشيانه نعم ولذا كثير من السحرة إذا أرادوا أن يحكموا عملياتهم السحرية يمشوا بها المقابر والأضرحة ونحو ذلك من أجل يعني أن تحضرهم الشياطين التي يريدونها قال إن يدعون من دونه إلا إناث قال ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناث قال مع كل صنم جنية وروى أيضا عن عائشة إن يدعون من دونه إلا إن كذلك توقعوا أن كل ضريح من أضرحة التي يقع فيها ما يقع من الشرك بالله عز وجل والتعلق بالصالحين والغلو فيهم لا بد أن تكون معمورة بالشياطين وفيها شياطين كثر وربما بعض الناس يقول سمعت فيها صوت وسمعت فيها هتاف وسمعت فيها واحد يكلمني ومسكين لا يدري من حيل الشياطين شيء لا ليس عنده ما تحتال به الشياطين ومكائدهم لبني آدم مغفل إلى أقصى درجة فتأتي الشياطين نعم وتكلمه نعم وربما يعني توعده ما توعد به ويجد كذلك ما وعدت به ونحو ذلك فيحسن ظنه بهذه المواضع ويظن هذا هو مكان تقضى فيه الحاجة ومكان يعني من أراد حاجته فإنها تقضى فيه ونحو ذلك من أشياء حتى أنهم يرون هنا حديث موضوع إن الله يوكل بقبر الميت ملكا يقضي الأوطار وتارة يقضيها بنفسه هذا يقول الخطيب فوق المنبر ولو قال مكانه إن الله يوكل بقبر الميت جنيا يقضي الأوطار وتارة يقضيها بنفسه لكان أولى وأقرب نعم قال إن يدعون من دونه إلا إناثا قال وروي أيضا عن عائشة إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا إناثا أوثانا وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقوله إن يدعون إلا شيطانا مريدا، إن يدعون إلا شيطانا مريدا، هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه إليهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال عز وجل: يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك قلنا تقال عند التنزيه، أي تنزيه رب العالمين تبارك وتعالى عن هذا الفعل الشنيع الذي لا يليق به سبحانه وتعالى أن يعبد غيره. سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. إذن كانوا يعبدون الجن، لكن زين لهم أنهم يعبدون الملائكة، أو زعموا أنهم يعبدون الملائكة، يعبدون الجن. الجن هي التي خدعتهم وهي التي زينت لهم عبادتهم. نعم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله لعنه الله، يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نعم، انتبه أيها الإخوة، وكذلك نحن جميعا نتفطن لمكايد الشياطين. كثير منا كأنه لا يبالي ولا يكون على الصورة المطلوبة منه شرعا، يعرف بأن الذي هو مجاور لك وقرينك ويحاول أن يفتك بك هو عدو الله وعدوك الشيطان. وهذا يعني إخبار من الله عز وجل ما قاله الشيطان إبليس في ذلك الوقت: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. حظ الشيطان منا المقتطع أنه لا بد أن يأخذه. لأتخذن، هذه لأتخذن يقول أهل العربية اللام هذه موطئة القسم، وزير مؤكد بالنون تكيد: لأتخذن من عبادك نصيبا، نصيب معنى حظا، مفروض معنى مقتطع، تطلق الفرض على الاقتطاع. نعم، أو الحز، أي معينا مقدرا معلوما، معناه كأنه لابد يدخل الإنسان إلى صلاته وهو حازم على أن لا يدع فرصة للشيطان، فإذا به يلقاها أخذت منه ربما لحظة تاه في أودية الهموم. نعم، والتفكير. قال: ولا قال نصيب فضل، قال معين معلوما: ولا أضلنهم. هكذا يقول الشيطان. وفي الحق الإضلال هو لا يستطيع أن يضلنا، ولكن يزين لنا الضلال، يزين لنا ويشهيه لنا، نعم، حتى نقع فيه. وإذا كان كذلك لا بأس أن يقول هو عن نفسه أنه أضل، أضل بمعنى نصب السبب، سبب الضلال فوقعنا فيه نحن لأجل غفلتنا أو حال من أحوال غضبنا أو استيلاء الشهوة عليه. هذه مداخل الشيطان كما ذكر ابن القيم رحمة الله في وابل الصيب. نعم، إذن قال: ولا أضلنهم، أي عن الحق، ولا أمنينهم، هذا كذلك من سبله، ولا أمنينهم، أي أزين لهم ترك التوبة، وأعدهم الأمان، وآمرهم بالتسويف والتأخير، وهكذا كذلك متى ما كنت مقبلا على عبادتك وجدت نفسك تسوف وتؤجل وتؤخر اعلم بأن هذا من الشيطان. هكذا إن شئت أن تكون حقيقة نعم في موقف العداوة من عدوك الشيطان كل هذه من حبائله أنه يعد ويمني
عفوا شيخنا. السلام عليكم. نحن نتابع لا نسمع صوت شيخنا. ابدا لو تخبر من يقوم على ذلك.
نعم فهذا يسمى الوجاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم بمعنى يصوم يصوم ويصوم ويصوم ويكون الصوم له كالوجاء بالنسبة لي ماذا يعني هذه الحيوانات التي كنا نذكرها يعني كما أن هذه الحيوانات يعني فحولتها تزال بهذه الطريقة هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه نعم ضحى بكبشين موجوئين في رواية قال والآمر أنه قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب هذا هو تغيير خلق الله خصي الدواب إخصاؤه إذن قلنا إخصاؤه هو ماذا إزالة فحولتها نعم وبعضهم على كل حال جعل من تغيير خلق الله إنزاء الحمار على الحصان أو على أنثى الحصان حتى يتولد منهما البقر قالوا هذا من تغيير خلق الله وجعله منه ولم يجوزه وحلق اللحية كذلك من تغيير خلق الله حلق اللحية الله عز وجل نعم الإنسان الذكر الله جعل له لحية وربما بعض الناس لم تكن له لحية فمن كانت له لحية وحلقها فقد غير خلق الله لذلك المرأة لا تكون لها لحية المرأة لا ترى امرأة لها لحية بل قال الفقهاء المرأة إذا نبتت لها يعني لحية فإنها تقصها نعم أما أذن النساء فليس من ذلك إن شاء الله يعني كون المرأة والبنت تثقب أذنها في صغارها من أجل أن تتحلى وتتزين ليس ذلك من وإنما هو ثقب فقط يقع من أجل أن يتعلق به أو أن يعلق به ما يعلق به من الحلي ليس ذلك من تغيير خلق الله نعم قال وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وغيرهم وقد ورد في حديث النهي عن ذلك مقصود حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم وقد ورد قال وقال الحسن البصري يعني بذلك الوشم يعني تغيير خلق الله الوشم مو الوشم الوشم أن يؤتى بإبرة يبقى الإنسان يدخلها في جسمه حتى يخرج الدم ويجعل مكان الدم ماذا كحل وربما مادة أخرى حتى يظهر كأنها في صورة مثلا معينة ولا في شكل ولا كلمة ولا كذا إلى آخر أشياء هذا وكان في بعض الأقوام قديما يدل على الرجولة لا يفعله إلا الرجال وذلك جهد هنا في صدره نعم. وشيء على كل حال في بلاد المغرب العربي كلها كما يقولون في بلاد الصقلية ونحو ذلك من البلاد أن فيها هذا الذي يسمى الوشوش، ويستعمله كذلك النساء تزينا، يفعله الرجال من أجل أن يبينوا رجولته، فلاحق ما يبين رجولته وإنما يبينوا ماذا صعلكته وما هم عليه من الشيطان ليس الرجل. قال نعم. قال وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. وذكر على كل حال النووي في صحيح صحيح مسلم لم أقف عليه ولكن بالنقل عنه أنه قال موضع الوشم نجس، وأنا استشكلت إلى الآن لماذا نجسه موضع الوشم، قال نجس وتجب إزالته بشيء من الأدوية إلا إذا أدى إلى ما هو أخطر لك لأنه خطر على الجسم. نعم. واليوم على كل حال يزيلنه بالليزر، وربما يزيلنه ببعض الأدوية التي تزيل آثار روسية، واليوم الحمد لله موجود كثير من المراهم التي حتى إن أراد الشخص أن يغير يعني بشرته كلها يمكن أن يغيره، فيمكن أن يغيره على كل حال يعني سيما إذا كان في المواضع التي تبدو أو تظهر. نعم. قال لعن الله الواشمات، إذا الوشم عرفناه، والمستوشمات مع التي تطلب أن يشملها، والنامصات والمتنمصات، نامصة معناها التي تريد أن تزيل وجهها بإزالة ما عليها من شعر الوجه حاجبين أو غيره، تريد أن تزجج بحواجب هذه ما تخلي الحاجب هكذا غليظ، تبغي تدير لاقيه هذا وجه صغير. نعم. وهذا على كل حال فكرة شائعة في النساء إلى اليوم موجودة، إلى اليوم موجودة. نعم. وموجودة آلاتها، والآلاتها وسائلها التي يعني يمكن للمرأة أن تخفيها عن زوجها بحيث الزوج لا يعلم من هذا الزوج الذي سوف يرى إلى هذا الموضع من مرأتي وإيش هو براته كما الآن، إلا إذا تحسن، إلا إذا حسنتهم ممكن. وأما هكذا ممكن كثير من لا يعلم بأن زوجته تفعله الذي هو قلنا ماذا النمص، وهو يشمل كل ما يكون في الوجه من الشعور ممكن المرأة تزيله، إذا كان الشعر قلنا بلغ أنصار كأنه لحية نعم جوز العلماء لها أن تزيله حتى ولو كان في الساقين أو في الذراعين، وكان فاحشا بحيث ربما رأت زوجها رأت نفورا من زوجها وأرادت أن تزيله بما لا يزيده غزارة، لأنه ممكن إذا حلق ممكن يزيد يقوى، ولكن ربما إذ إسقاطه بشيء من المراهم أو نحو ذلك أفضل. قال وفي الصحيح لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات أي الطالبات لهذا الفعل، والمتفلجات للحسن، المتفلجات من الفلج، والفلج كأنها تطلب أن يكون بين الثنايا انفراج، فتأتي بمبرد وتزيل هذا اللقاء الذي يكون بين ثنية وثنية، فترقق هكذا حتى يكون يعني كأنه يظهر انفراج. نعم. ويسمى هذا التفلج. نعم. وهناك مثلا الواشرات في بعض الأحاديث معناها التي إذا كانت أسنانها غليظة فإنها تبردها حتى تصير رقيقة. قالوا المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن، ثم قال المقصود هنا الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عن ابن مسعود في الصحيح، ثم قال وله قصة، الحديث هنا قصة، قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت له بلغني أو سمعت عنك أنك تقول يعني لعن واشمات ونسو شمات وكذا وكذا. قال نعم، وكيف لأن علم لعنه الله عز وجل؟ قال لقد قالت له لقد قرأت كتاب الله من أول إلى آخر ولم أجد هذه اللعنة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. فالله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وسرد الحديث هذا. نعم، الذي بين أيدينا لعنة. إذن فما فيك كذلك من الأدلة التي نستدل بها على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأحكام كالآيات، لأن كثير من الناس يقول لك الآن احنا بيننا وبينكم كتاب الله، وأما السنة فما نستطيع أن نجزم بما فيها وكذا. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه في كتاب الله، قال المرأة أنه في كتاب الله، هو إنما هو في السنة، ولكن بهذه الطريقة استدل لها أن الله تبارك وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخره. قال وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وإكرمة والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم في قوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله، فلا يغيرن خلق الله. فقرأوا الآية خلق الله، نعم، وفسروها المراد به دين الله، ويشهد لهم كذلك من القرآن الكريم. وهذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن تلاحظوا الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي، يعني هذا الدين دين الإسلام دين حنيفي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي هذا الدين الذي تقدم ذكره لا تبديل لخلق الله. إذن خلق الله يطلق ويراد به الدين على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني أبويه بحسب التربية وبحسب ما وجده في بيئة أولى التي هي بيئة الأبوين، إما أن يكون يهوديا وإما أن يكون نصرانيا إذا كان نصرانيين، وإما أن يكون مجوسيا إذا كان مجوسيين، فإن لم يكن شيء من ذلك فهو مسلم، كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم. إذن قال فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء معناها مجتمع فيها كل أعضائها وأطرافها، ما فيه بهيمة تولد وهي مقطوعة الأذن ولا مقطوعة الذراع ولا مقطوعة، كل حواسها مجتمعة لها. قال هل تجدون في بها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسران من دون الله فقد خسر خسران مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. إذن أيها الإخوة، كل شخص يخشى منه أو يخشى عليه إذا لم يستشعر العداوة التي بينه وبين الشيطان أن يصير يوما ما إلى أن تكون بينه وبين الشيطان ولاية، نعم، متى نستشعر عداوة الشيطان؟ عند المعاصي، وعندما نشعر بالإغراء، وعندما نشعر بالتسويف ونحو ذلك، فنستعيذ بالله تبارك وتعالى منه، ونجتهد كذلك في مخالفته اجتهادا يتبين به أنه عدو. قال وقوله يعدهم ويمنيهم، إذن هذه من طرق الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده، كيد الشيطان، إلى الوسوسة. معنى ما عنده شيء يفعله، يعني يدفعك، يقهرك، يعني يتسلط عليك بحيث لا تجد لنفسك مثلا قدرة على دفعه، ما عنده شيء إلا الوسوسة. الوسوسة يعني كم قلنا أنه الإنسان إذا مش يكلف روح البحث في القواميس فقط، إذا قال الوسوسة هي صوت خفيف أو صوت الخلخال في الرجل، ذلك الحس اللي يدير احتكاك الحديد ببعضه، هذه الوسوسة من حيث الحس. نعم. إذا ليس للشيطان إلا هذا، إنك للشيطان كان ضعيف، ولكن إذا أنت فتحت له المجال شيئا فشيئا شيئا فشيئا سوف يتسلط عليك، ويكون ربما له عليك شبه سلطان. وبقدر ما ارتبط العبد بالله عز وجل، قال تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. ولكن نرى عن بعض الناس أنه لهم عليهم سلطان، لماذا؟ لنقص عبادة الله عز وجل. نعم. قال: يعيدهم ويمنيهم، وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقال وقد كذب وافترى في ذلك، ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ماذا نعرف غرورا؟ نعم. إذن نعرف فعل وما يعدهم، هذا الفعل الأول، الشيطان هو الفاعل، إلا غرورا هو الفعل الثاني. كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد، وقال: الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، هذا اليوم الحق يوم القيامة، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله أولئك أي المستحسنون له، أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم، ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا منص. ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم، وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات، بما أمروا به من الخيرات. الباب حفظ الجر بماذا متعلق؟ موسى. نعم. ماذا؟ إذن يمكن أن يكون متنازحين. نعم. صدقت بي وعملت بي. إذن صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات، وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، خالدين فيها أبدا بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وعد الله حقا. لا بأس أن أعيد جملة تحتاج إلى إعادة. هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة. وعد الله معلوم، إذن قال تبارك وعد الله، يكونه من الله هذا الوعد مضاف إلى الله تبارك يكفي في كونه أنه محقق، واضح؟ فتأتي حقا لأجل التوكيد، نعم، فأتي حقا مصدر من أجل توكيده فقط، وإلا فكون الوعد من الله تبارك وتعالى فهذا معلوم بأنه منجز وواقع لا محالة. ثم قال بعد ذلك حقا، ولهذا أكده قال بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. قال قتادة، قتادة ذلك ما تقدم أنه قتادة بن دعامة السدوسي أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا بمعنى كل واحد افتخر، لو قال مثلا تفاخروا. فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. إذن المقدمة أعطت نتيجة، نعم، ولكن المقدمة غير صحيحة، الأولوية وحدها غير كافية. وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الأمر ليس تابع للأماني، ليس تابع للأماني تمنيتم أنتم ولا تمنى أهل الكتاب، لا، وإنما الأمر مبني على العمل، من يعمل سوءا يجز به. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال الله تعالى ليس بأمانيكم، أماني جمع أمنية، وما يتمناه الإنسان ويتعلق به قلبه ويرجوه، من غير أن تكون منه محاولة لنيله وإدراكه. فإذا حاوله هو من أمور الآخرة سمي رجاء. الأمنية اللي ميسع واحد في تحقيقها وبقي هكذا يتمناها ويحبها من غير أن يتحرك أو يبذل حركة لتحصيلها سميت هذه مجرد أمنية. فإذا تحرك لها فذلك هو الرجاء، الرجاء الحقيقي غير المغشوش. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. لذلك هنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا. وهذه من يقول علماء في العموم معناها من سواء كان من أهل الكتاب ومن المسلمين تعمهما. نعم. قال أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده من يعمل سوءا يجز به، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة، شق إليه أيتكم من يعمل سوء يجز به. فروى الإمام أحمد عن أبي بكر أنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. إذن هذه القاعدة، قاعدة هذه من يعمل سوء يجز به، معناه يعمل سيئة تجزى. هكذا ينبغي أن نفهمها مع طبعا ما يكون من قيد سبق. وكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. بمعنى كيف تفهم من هذه الآية نعم من يعمل سوء يجزى به؟ هكذا. قال ألست تمرض، ألست تنصب، تمرض واضح، تنصب بمعنى تتعب، تتعب التعب الذي ربما تحتسب فيه. ألست تحزن، المؤمن يحزن وربما تحيط به هموم وأحزان وغموم، نعم سيما لأجل أمر دينه. إذن هذه كلها عندما تصيب. قال أليس تصيبك اللأواء الجوع حال الشدة؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور بن حبان في صحيح الحاكم، في صحيحه والحاكم. وروى ابن مردوي عن المسروق قال قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما أشد هذه الآية، من يعمل سوءا يجزى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. وروى سعيد بن منصور عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقال إنا لنجزي بكل ما عملنا نعم. قال فقال إنا لنجزى بكل ما عملنا هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن، فقال ما هي يا عائشة؟ قلت من يعمل سوءا يجزى به. فقال هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. وروى أبو داود بن جرير وروى أبو داود الطيلسي عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقالت ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عائشة هذه متابعة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوفة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه. نعم يعني كل شيء، كل شيء بالنسبة للمؤمن يؤجر عليه. هكذا قال حتى البضاعة يضعها في كمه كمه، معناها مثلا في مثلا نقول هنا كأنه يعني خزنها ربطها ونحو ذلك، يفزع يظن بأنها سرقت، فإذا بيجدها في جيبه لم تسرق فيعود إليه حتى هذه ويؤجر عليه المؤمن. قال حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير، يعني يخرج صافيا. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من عمل ابتلاء الله بالحزن ليكفرها عنه، ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. إذن هذا هو حال المسلم أي الإخوة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. نعم، ولكن هو لا بد أن يكون عارفا بسنة الله تبارك وتعالى التي يجريها في خلقه، فكثير من السفوتهم هذه الأشياء، بل ربما يعني في 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 العمل من الأعمال الذي من المفروض يخرج منه بحسنات ويخرج منه بسيئات. قال صلى الله عليه وسلم نعم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فله السخط مع نفاذ أمر الله فيه. هكذا إذا لابد الإنسان يستحضر هذا عندما تصيبه المصائب فيحتسب، فإنه يؤجر من عند الله تبارك وتعالى، ويحضره كذلك القضاء والقدر، ويحضره أن الله تبارك وتعالى كما قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب معناها مكتوب قبل من قبل أن نبرأه، من وكل صغير وكبير مستطر. القضاء والقدر يحضر هنا، يحضر، وإذا لم يحضرك فلربما تلك هي المصيبة عينها. نعم قال نعم نعم عندي ينكبها أنت ما الذي استغربته منها؟ إيه هو الذي ينكبها أنا؟ ليس وقع لنا نكبة، نكبها بمعنى نقول مثلا مصيبة أصابت، نعم نقول نعم مصيبة أصابت، ولكن هذه المصيبة بهذا التعبير نعم هكذا نقول، ولكن نكبة ينكبها نعم تعبير في حق الله استسغ وقالين سوف تجد إن شاء الله يمر الفوت، ولكن عزمة على كل صراحة تمنعنا من ينكبها ما هي مشكلة، هو مشكلة سحب الماء هذه ينكبها ولا ينكبها ما نظن هي مشكلة، لا 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 قال أنت عندك ينكبها هكذا. نعم إذا كانت ينكبها فكذلك ممكن جدا، ولكن كذلك حتى ينكبها رأي ليس بعيدا. أنا بحقها توقفت توقفنا هنا ثم يعني لا ولكن رأيتم كذلك يعني شكلوها شكل من كأنه يتعمد أن يكتبها، ليس على عادتهم أنهم يشكلوا الكلمات كل حروفها، وهنا شكلوا كل حروفها كأنهم واثقون من العمل، لذلك صراحة نعم معلش نقرأها ينكبها على ما يوافق يعني ما نجده موجود الأصل عندك البيت ولكن الأصل محقق أفضل صح لا بأس. قال والنكبة ينكبها، وهكذا رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. نعم ها نعم يمكن إن يرجع الأصل. نعم وحتى الأصل على كل حال إن شاء الله إذا وجد فهو فيه محقق. قالوا عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر أو لا كفر الله من سيئاته إلا كفر الله من سيئاته. وعندنا كذلك كفر، فواضح أنها إن فرض كفر الله. نعم. أخرجه ورواه أحمد عن أبي سعيد أخرجه، دائما إذا سمعنا المقصود بأخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخرجه وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي وإن قلت قال: حتى الشوكة فما فوقها. قال فدعا وقال: أبي عندكم ماذا؟ قال فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت. الوعك معناها ما يصيب الإنسان من كما يعني يكون هناك من وعك صحية ونحو ذلك. قال حتى يموت، في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان حتى وجد حره حتى مات. نعم. قال فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت، دعا على نفسه بأنه يبقى هكذا يعني يصيبه الوعك. قال في أن لا يشغله هكذا في أنا أحببت لو كانت على عن نعم عن أن لا يشغله عن حج، معناه الوعك هذا يصيبه ولكن لا يشغل عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان حتى وجد حره. إلا هكذا إذن إلا نعم فما مسه إنسان إلا وجد حره، إذن كانت عليه هذه الوعكة تواصلت. حتى ما تتفرد به أحمد. وروى ابن جرير عن الحسن: من يعمل سوءا يجزى به. قال الكافر، ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هاهنا بالشرك أيضا. وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم، والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقا من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأل العافية في الدنيا والآخرة، والصفحة والعفو والمسامحة شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. أظن هنا نتوقف. يوم 19 من شهر ذي الحجة، نعم، ينكبها بضم الياء، إذن ينكبها، ضبطها ولا ضبط؟ إذن هي مشكولة. اسم الضبط مشكولة، نعم.